إلى التفاصيل. سلمت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي، وذلك في إطار الدفعة 6 من عملية تبادل الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. ومن على منصة التسليم التي شيدتها المقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ألقى كل من الأسرى 3 كلمة مقتضبة أكدوا فيها ضرورة إعادة سائر الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. وانتشر المئات من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس في الساحة التي تم فيها الإفراج عن الأسرى بلباسهم وعتادهم العسكري. حول الأجواء في قطاع غزة بعد تسليم الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة 6 من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
يمكن القول بأن نجاح المقاومة الفلسطينية من تسليم هؤلاء الرهائن له ما بعده من إجبار الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بتطبيق اتفاق بنود وقف اطلاق النار المبرم بين الجانب الفلسطيني والاحتلال برعاية الوسطاء. وبطبيعة الحال هيكلية التسليم والبروتوكول واختيار المنطقة ومدينة خان يونس على وجه التحديد كان له رسائل وتأثير كبير من المقاومة الفلسطينية باستخدام أسلحة تم السيطرة عليها في 7 أكتوبر، وأيضا استخدام سيارات وجبات تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيطرة المقاومة الفلسطينية عليها، وأيضا صور الشهداء والقادة خلال التسليم. كان له أيضا رسائل متعددة وقوية بأن المقاومة الفلسطينية هي الثابتة، المقاومة الفلسطينية هي الأقوى في الميدان، المقاومة الفلسطينية هي التي أرغمت على الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بقرار وقف إطلاق النار. عندما أرسلت المقاومة الفلسطينية رسالة ثابتة في الأيام الماضية بأنها ستؤجل تسليم الدفعة 6، كان هناك تصريحات مختلفة على أصعد متعددة من الاحتلال الإسرائيلي من بنيامين نتنياهو وأيضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الرئيس الذي هدد المقاومة الفلسطينية. ولكن مع ضغط الوسطاء بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المواد الإغاثية إلى قطاع غزة كان له تأثير كبير على سير المعطيات، وأيضا إعطاء صورة كبيرة للمقاومة الفلسطينية بأن المقاومة هي التي أجبرت الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بكل القرارات التي تم الاتفاق عليها بين الجانب الفلسطيني وأيضا الاحتلال. نحن نحاول دائما أن نرصد في الميدان ردة الفعل، هذا الارتياح الكبير للشارع الفلسطيني بعد المخاوف الكبيرة التي كانت في النقطة وأيضا التي كانت في الشارع لها ما بعدها. يمكن القول بأن المقاومة الفلسطينية اليوم مع التزامها أيضا ألزمت الاحتلال الإسرائيلي بتحقيق البروتوكول.
أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن استئناف عملية التبادل اليوم جاءت وفق اتفاق الحركة مع الوسطاء وحصوله على ضمانات لإلزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. وشدد القانوع على أنه لا بدائل أمام الاحتلال للإفراج عن باقي أسراه إلا تنفيذا كاملا لبنود الاتفاق، مضيفا أن اتفاق وقف إطلاق النار له ارتدادات تعصف بمستقبل حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو كما معركة طوفان الأقصى. وأكد القانون أن مماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق تأتي لإنقاذ نفسه وحكومته، وأننا لن نسمح بإفشال الاتفاق. أكدت حركة حماس أن حضور الصورة القدس والأقصى والحشود الجماهيرية في عملية تسليم أسرى العدو رسالة متجددة للاحتلال وداعميه أنهما خط أحمر. وفي بيان لها اليوم قالت حماس أن الإفراج عن الدفعة 6 من أسرى العدو تأكيد على أن لا سبيل للإفراج عن الأسرى إلا بالمفاوضات والتزام العدو بالتزامات اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن شعبنا وأمتنا والأحرار في العالم يتابعون مشاهد من القوة والعزة بإنجاز المقاومة صفقة تبادل مشرفة جسدت تلاحم شعبنا ومقاومتنا، مشددة على أن لا هجرة إلا للقدس. وهذا ردنا على دعوات التهجير التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب ومن يدعم نهجه من قوى الاستعمار والاحتلال. يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن قمة بالرياض الخميس القادم لمناقشة الرد على مخطط الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة. وأفادت مصادر سعودية بأن قادة الدول العربية الخمس سيناقشون التوصل إلى رد على خطة ترامب لتهجير أهل غزة قبل أيام من عقد القمة العربية المقررة بالقاهرة في 27 من الشهر الحالي. وأشارت المصادر إلى أن القمة ستشدد على عدم إخراج أهل غزة ورفض التهجير، وستناقش سبل صياغة الرد العربي على خطة ترامب. استشهد 4 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الصهيوني في نابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يحتجز جثامينهم، وبذلك يرتفع عدد شهداء طولكرم خلال العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها إلى 11 شهيدا، بينهم سيدتان وطفل من بلدة كفر اللبد. وفي نابلس استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر اللاجئين شرقي المدينة. أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عددا من المنازل في بلدتي حولة وميس الجبل جنوب لبنان. يأتي الاعتداء على البلدتين ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث يواصل الاحتلال اعتداءاته على المواطنين وينفذ عمليات تفجير في البلدات التي ينسحب منها ويقوم بإحراق منازل، وكذلك تنفيذه الغارات على مناطق في الجنوب والبقاع. ومع اقتراب نهاية مهلة انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان في 18 من شباط الجاري، والتي تم تمديدها بعد أن كان مقرر أن يتم الانسحاب في 26 من الشهر الماضي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يصر الاحتلال على إبقاء قواته في 5 مواقع في جنوب لبنان، وهو ما لاقى رفضا من لبنان. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوين: المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين، وحماس تؤكد حصولها على ضمانات لإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه في شمال الضفة الغربية واستشهاد 4 فلسطينيين في نابلس وطولكرم. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار ويحرق منازل في حولة وميس الجبل جنوبي لبنان. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة إن بدمع ودم. لنا الله وحجم الآلم، لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين الجرار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وبهتز جفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وما اهتز جفن للشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود. تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود. تناديه أم عسى أن يعود. سلام لغزة سلام سلام لشعب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: سبت غزة أثبت خيار المقاومة. ما الصورة التي تعكسها غزة اليوم في ظل عملية تبادل الأسرى؟ ماذا عن تداعيات هذه الصورة على واقع الكيان ومنظومته السياسية؟ وما المعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وأخضاعه لشروطها؟ إذن سبت غزة أثبت خيار المقاومة محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. انتهت المفاوضات التي أدارها الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى تأكيد العودة للسير ببنود الاتفاق والالتزامات المتبادلة، حيث تدخل الآليات الثقيلة والبيوت الجاهزة إلى غزة ليتم الإفراج عن 3 أسرى صهاينة ضمن معايير التبادل ذاتها المعمول بها في المرحلة الأولى من الاتفاق. ورأت مصادر متابعة لمسار الاتفاق أن الأزمة أتاحت للمقاومة تظهير حقيقة غابت عن لحظة ولادة الاتفاق في ظل بروباغندا الإيحاء بأن ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي التي صنعت الاتفاق، فظهر جليا أن المقاومة صاحبة اليد العليا في حصيلة الحرب، وأن الحديث عن قدرة الاحتلال على العودة إلى الحرب لولاء الضغط الأمريكي قد سقطت سقوطا مدويا مع إعلان ترامب تهديداته لغزة بالجحيم ما لم يتم الإفراج عن كل الأسرى، بما يمثله فرصة ذهبية للاحتلال للعودة إلى الحرب. وتشكل عودة الاحتلال للالتزام مقابل عدد الأسرى المقرر فقط خير دليل على أن ما صنع الاتفاق كان ثبات المقاومة عسكريا وصمود شعبها سياسيا. عن عملية التبادل التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في غزة وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين انتهى، وهؤلاء الأسرى وصلوا بالفعل إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود إلى فلسطين المحتلة عام 48، واستقبلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بنقل بعضهم إلى داخل أو إلى أحد المشافي كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي. وغادر المواطنون وغادر مقاتلو القسام والسرايا الذين قاموا بجولة في شوارع مدينة خان يونس ما يشبه العرض العسكري، والآن الأنظار كلها تتجه إلى المشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس، هذا المشفى الذي سيصل إليه 333 أسيرا من الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، و24 أسير فلسطيني سيجري نقلهم عبر معبر رفح إبعاد إلى خارج قطاع غزة هم من سكان الضفة الغربية المحتلة، فيما سينقل 10 أسرى فقط إلى الضفة وأسير واحد إلى القدس المحتلة. الاستعدادات تجري في هذه الأثناء، وبدأ الأهالي الفلسطينيون يتجهون صوب المشفى الأوروبي لاستقبال أبنائهم. معظم هؤلاء الأسرى اعتقلوا من المشافي ومن المدارس وخلال عمليات اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدن قطاع غزة، أكثرهم أمضى 14 شهراً ولا يوجد منهم من شارك في أحداث 7 أكتوبر. لذلك الأنظار كلها بالتأكيد تتجه إلى المشفى الأوروبي على أمل أن يصل هؤلاء الأسرى يجرى لهم فحوصات طبية، لأن معظمهم يصل في حالة صحية صعبة وقاسية نتيجة التعذيب الذي لاقوه. بالإفراج عن هذه الدفعة يكتمل عدد الأسرى المؤبدات إلى 225 أسير تقريبا من أصل 300 يفرج عنه في المرحلة الأولى من عملية وقف إطلاق النار، وأيضا المجمل سيكون 2700 أسير فلسطيني، 1000 منهم من الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، 600 من أسرى المؤبدات و1100 من أصحاب الأحكام العالية أطلق عن سراح عدد كبير منهم، وبقي دفعتان في المرحلة الأولى الدفعة 7 والدفعة 8. من المحتمل أن يكون من بين الذين سيفرج عنهم جثامين لقتلى إسرائيليين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الغارات الإسرائيلية على غزة. الاتفاق يقضي بإطلاق سراح 34 أسير إسرائيلي أحياء أو أموات في المرحلة الأولى، ليس من بينهم جنود ولا ضباط ولا رتب عالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هؤلاء أجلوا إلى المرحلة الثانية، وبالتأكيد سيكون الثمن المقابل لهم أكبر بكثير من الثمن الذي تدفعه إسرائيل مقابل المجندات والأسرى الذين وصفوا بالمدنيين. الحقيقة فرحة خروج الأسرى لا تضاهيها فرحة، معظم هؤلاء الأسرى أقل أسير فيهم من الذين 36 حكم بالمؤبد الذين سيطلق سراحهم اليوم أمضى أكثر من 20 عام داخل سجون الاحتلال، أقل أسير أمضى وهناك من أمضى أكثر من 20 عام، وبعضهم محكوم بالسجن بالمؤبد عدة مرات. لذلك بالتأكيد الفرحة كبيرة وينغصها جيش الاحتلال من خلال محاولة منع الاحتفالات في منازل هؤلاء الأسرى، بل يقوم باستدعاء أهلهم، لكن هذا على الإطلاق لا يمنع الفرحة. المهم الإشارة أيضا إلى أن اليوم هو العدد الأكبر من الأسرى الذي يحرر في دفعة واحدة من بين الدفعات الستة التي أطلق سراحها. اليوم نتحدث عن 369 أسير، صحيح عدد الأسرى في الضفة الغربية قليل، وهي التي حازت على حصة الأسد في الفترات السابقة في الدفعات السابقة، لكن بالتأكيد كل أسير يخرج عنهم من سجون الاحتلال بعد أن يمضي 20 سنة أو مؤبد هو بالتأكيد حصل على الحرية، حصل على العتاقة جديدة من القيد، له أن يفرح كثيرا لأنه كتبت له حياة جديدة بعد أكثر من 20 عام داخل سجون الاحتلال في ظلام الزنازين. والعام الأخير كان عام قاسي على الأسرى، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعذيبهم وملع الطعام عنهم وملع العلاج، لذلك بتأكيد الفرحة كبيرة في كل بيت فلسطيني وليس فقط في بيوت الأسرى الفلسطينية.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها. ولمزيد من التفاصيل أحبتنا الأكاديمي ينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا دكتور في هذا اللقاء. ما الصورة التي تعكسها غزة في ظل عملية تبادل الأسرى؟ ما الذي تعكسه هذه الصورة على مجمل الحدث الفلسطيني؟
طبعا يعني ما يجري اليوم في غزة في ظل تحكم حركة المقاومة الإسلامية حماس والمقاومة الفلسطينية بشكل عام في المشهد الفلسطيني، في مشهد غزة بالتحديد، في هناك انقلاب للصورة التي كان يصورها العدو الإسرائيلي من خلال إعلامه ومن خلال يعني تصريحات القادة الصهاينة بأنهم انتصروا، بأنهم سحقوا حماس، بأنه لا يوجد أي مقاومة في داخل غزة. وبالتالي هذا المشهد وهذه المشهدية اليوم وهذه الصورة الواضحة التي تعبر يعني من هو المنتصر، من هو المستمر، من هو الذي يحكم اليوم التالي، خصوصا في موضوع التفاوض، في موضوع الضغوط. أيضا اليوم بتنا نشهد من حماس ضغوط على الكيان الصهيوني تستطيع أن توقف المفاوضات، أن تفرض شروطها، أن تقول أريد ولا أريد، وتقول فيما تشاء حول ساعة السفر، في موضوع إيقاف الصفقة. كل ذلك كان بيد العدو الإسرائيلي في موضوع الضغوط والتفاوض والابتزاز. اليوم بدنا نشهد مشهد مختلف، أن حركة حماس تستطيع أن تضغط وتفرض شروطها
وما الذي يعني على مستوى الزمن. في هذا الجانب ما الذي يكرسه رضوخ الاحتلال لمطالب المقاومة؟ يعني مقاومة شمال قطاع غزة وجنوبه موجودة بعد 15 شهر من العدوان المتواصل، والاحتلال هو الذي أعلن أننا حصلنا على نصرا مطلقا في هذه الحرب.
صحيح صحيح، يعني اليوم المشهد في موضوع التفاوض وفي موضوع التفاوض يعني الصفقات الأسبوعية أو تطبيق الصفقة أسبوعيا من خلال هذا المشهد المتكرر، بأن عملية استعادة الأسرى تتم عبر التفاوض، بأن كل ما قام به العدو الإسرائيلي خلال أكثر من 15 شهرا في موضوع الحرب العسكرية، في استخدام الآلة العسكرية، في موضوع التهديدات، في موضوع أهداف الحرب باستعادة الأسرى بالقوة، كله فشلا ذريعا من خلال هذا المشهد اليوم الذي نراه، بأن عملية استلام الأسرى تتم بطريقة تتحكم بها حركة حماس، بأنها غير متضررة، بأنها ما زالت متعافية، بأنها كل يعني بالشكل والمضمون، حتى شكل المقاتلين، أسلحتهم، لباسهم، في موضوع مكان التسليم، طريقة التسليم، كل ذلك مشهد يعني يعبر عن أن المقاومة هي التي تتحكم بموضوع التبادل، في موضوع ساعة السفر، وهذا ما كان ليرغب به العدو الإسرائيلي على الإطلاق، أن يجد حركة حماس قوية متعافية تستطيع أن تستمر وتفاوض وتسلم الأسرى بمشهد يتكرر كل أسبوع. وهذه مسألة ما زلنا بالمرحلة الأولى ضمن 42 يوما، وهذا المشهد إذا استمر ضمن المراحل الثلاث وبالتالي يعني نتحدث عن فترات طويلة من هذا المشهد الذي يؤذي الرأي العام الصهيوني، الإعلام، السياسيين، بأن حماس اليوم عادت كما كانت، عادت لتنتشر لكي تتحكم بكل العملية السياسية والاجتماعية والتنموية وإعادة الأعمار وحماية الفلسطينيين. وهنا استعادت ثقة الشعب الفلسطيني بأن المقاومة تستطيع أن تحمي الشعب الفلسطيني، أن المقاومة تفاوض عن الشعب الفلسطيني، أن المقاومة اليوم تقوم بتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني في غزة من خلال المطالبات، من خلال إدخال المساعدات، من خلال تبادل الأسرى، من خلال فرض شروط مرتبطة بحرية الحركة للشعب الفلسطيني داخل غزة. وهذه مسألة يعني أضرت بسمعة الجيش الإسرائيلي. طيب. الذي كان لا يقهر، وأن حكومة المتطرفين اليمينيين لا سيما بنكفير وسموتريش الذي كانوا يصممون على القتال، ذهبت كل أحلامهم هباء منثورة في هذا السياق، وبتنا نشهد بأن الخيار العسكري لن يعود ذا فائدة في موضوع سياسة العصا الغليظة للكيان الصهيوني.
من غزة دكتور إلى لبنان، أهلنا في لبنان ينطلقون إلى قرى الجنوب التي لم ينسحب منها الاحتلال في الوقت الذي عاد فيه الاحتلال التلويح بورقة الاحتفاظ بعدد من النقاط في جنوب لبنان. ماذا عن عودة الاحتلال للتلويح بالاحتفاظ بعدد من النقاط؟
طبعا يحاول العدو الإسرائيلي المماطلة في تنفيذ الاتفاق المبرم الذي بدأ في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، وبالتالي يعني هو يحاول أن يأخذ مكاسب معنوية وسياسية وجغرافية من خلال الاستمرار في البقاء، من خلال يعني تدمير القرى الأمامية، بناء منطقة عازلة طمأنة يعني المستوطنين الذين ما زالوا خائفين في العودة إلى مستوطناتهم في شمال فلسطين المحتلة. وبالتالي العدو الإسرائيلي يحاول أن يستفيد من الدعم الأمريكي، من الهيمنة الأمريكية على لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701، وأخذ المزيد من الوقت للبقاء والاستمرار في داخل لبنان. وبالتالي هو يريد أن يعطي فرصة لنتنياهو بأنه يقول أنه انتصر وبأنه يتحكم في المنطقة، بأنه يطمئن المستوطنين، وخصوصا أن المستوطنين كل يوم يعلنون بأنهم خائفون من العودة، لا يرغبون بالعودة لأن التهديد ما زال مستمرا، وأن الأهالي وحزب الله رجع إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، وبالتالي المخاوف ما زالت مستمرة. وهو يعدهم لأنه أخذوا قرار بعودة المستوطنين في الأول من آذار مارس المقبل، وبالتالي عليهم أن يعني أثناء فترة الدخول إلى المستوطنات والعودة إلى المدارس أن يكون الجيش الإسرائيلي ما زال موجودا في داخل لبنان. ولكن هذه الفترة بطبيعة الحال هناك ضغوط كبيرة على الكيان الصهيوني، لأن لا يبقى ضغوط سياسية وحتى ضغوط أمريكية، بالرغم من أنها يعني تغطيه في موضوع بقائه، ولكن بعد 18 شباط فبراير الجاري لا يمكن أن يستمر في البقاء. وهناك تصريحات أصبحت واضحة بأن العدو الإسرائيلي سينسحب من الكرة الأمامية، ولكن هو يسوق لفكرة البقاء في خمس نقاط وتلال استراتيجية حاكمة حساسة مشرفة على الكثير من المناطق اللبنانية، وكأنه يعني يحتلها بالسيطرة في النيران والتحكم والتجسس والمراقبة. طيب. في هذه التلال يستطيع أن يعوض عن الوجود الجغرافي في الانتشار العسكري المباشر.
دكتور.
هو يعني يحاول أن يقول بأنني سأبقى في خمس نقاط لكي يرسل رسالة للمستوطنين بأن لا تخافوا، أنا ما زلت موجود في لبنان.
ماذا في قراءتكم لمسار تطور الأحداث دكتور يعني في المنطقة على أرضية التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة إن بصدد تهجير أهالي قطاع غزة أو الغطاء حقيقة المؤمن للاحتلال في جنوب لبنان؟ حسب متابعتكم كيف يمكن تناول هذه التصريحات وكيف ستنعكس على مسار الأحداث؟
طبعا التصريحات الأمريكية في موضوع إعطاء ضوء أخضر للكيان الصهيوني للبقاء في جنوب لبنان أو على مستوى تهجير الفلسطيني من غزة وتهجير كل الشعب الفلسطيني وأخذ الأراضي والجغرافيا لغايات يعني استراتيجية وغايات تجارية، أصبحت واضحة بأن هناك أهداف خاصة لترامب في موضوع غزة، وأيضا أهداف لنتنياهو في موضوع تطهير فلسطين من الشعب الفلسطيني وإخراجه من المشهد السياسي. فبالتالي موضوع يعني المصالح الأمريكية تتضارب ما بينها في هذا الإطار، لأن نتنياهو في العلن، لأن ترامب يقول في العلن شيء وعلى مستوى الواقع يقول شيء آخر، وهذه مسألة يعني تعبر عن التخبط الأمريكي في موضوع المواقف. من جهة هو يريد السلام في المنطقة، يريد إيقاف الحروب، يريد إتمام الصفقات، يريد أخذ الأسرى وإنهاء المشكلة في الشرق الأوسط، وبالتالي من جهة أخرى نجد أن العدو الإسرائيلي مال مطلق اليد بدعم أمريكي وبإمدادات الأسلحة والترسانات والدعم الغير محدود، وهذه مسألة بطبيعة الحال تعبر عن أن أمريكا تحاول مخادعة الرأي العام، مخادعة المجتمع الدولي، وبطبيعة الحال سترتد عليها بأنها لا تستطيع أن تغير من الواقع شيئا، لأن الشعب الفلسطيني أخذ قراره في هذا المشهد، وبأن الشعب الفلسطيني لن يرضى بالاحتلال أو بالتهجير أو بترك الأرض للكيان الصهيوني، وأيضا الشعب اللبناني على الحدود اللبنانية بنفس الموضوع لن يتخلى عن أرضه في هذه المرحلة.
نعم، تحية طيبة للدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لكم.
حياك. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج أحبتنا نبدأ من الضفة الغربية، حيث يستمر الاحتلال لأكثر من 3 أسابيع في عدوانه الممنهج على المدن والمخيمات. إلى الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
بكل بربريته وهمجيته المعهودة يواصل الاحتلال الصهيوني بضوء أخضر أمريكي عبثه في مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة. 25 يوما مضت على بدء العملية العسكرية على مدينة جنين ومخيمها، تلتها عمليات مشابهة في طول كرم وطمون وقلقيلية ونابلس، والعالم لا يزال يتخذ صفة المتفرج على جرائم الاحتلال المتواصلة. آخر البيانات التي أصدرتها اللجنة الإعلامية في مخيم جنين أشارت إلى أن الاحتلال أوقع لغاية اليوم 25 شهيدا، وأكدت اللجنة أن العمليات العسكرية الوحشية أجبرت قرابة 20,000 فلسطيني على النزوح من بيوتهم. كارثة غير مسبوقة يمارسها الاحتلال على المدينة ومخيمها، أدت بنتيجتها عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية إلى حرمان 35% من السكان من المياه والكهرباء ونقص الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى منع وصول المياه إلى 4 مستشفيات رئيسية. اللجنة أحصت نحو 470 منشأة ومنزلا تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي جراء القصف والتدمير الممنهج. وكشفت اللجنة أن الاحتلال اعتقل أكثر من 120 شخصا في جنين ومخيمها وأخضعت العشرات للتحقيق الميداني. قوات الاحتلال نفذت في الساعات الأخيرة سلسلة من الممارسات العدوانية، حيث ألقت مسيرة قنابل على مخيم جنين واقتحمت قوة خاصة مدينة نابلس وداهمت مخيم عسكر القديم وأطلقت النار على الفلسطينيين قرب معسكر حوارة واحتجزت شابا واعتدت عليه في عورته. كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رافيدة بنابلس وداهمت شققا سكنية لطلبة جامعة النجاح وفتشتها. لكن العدوان الموسع في الضفة الغربية جابهته مقاومة شرسة، إذ أعلنت كتيبة نابلس في سرايا القدس استهدافها قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة. بينما قالت كتائب شهداء الأقصى في نابلس إنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم عسكر. من جهة أخرى أعلن مكتب الأنر وأن القوات الصهيونية استخدمت في 12 من الشهر الجاري مركزا صحيا تابعا لها بمخيم العرقوب قرب بيت لحم كمكان للاحتجاز بعد أن اقتحمته واستخدمته لاحتجاز الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بمخيم العرقوب. وأكدت الأنر وأن ما قامت به القوات الصهيونية يعد تطورا جديدا في تجاهل صارخ لحرمة مرافق الأمم المتحدة.
نشكر الزميلة ماجدة مشلاوي على هذا التقرير. نبقى في الضفة الغربية مستمعينا مستمعاتنا، حيث وثق مركز معلومات فلسطين معطى 36 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة الماضية. قال مركز معطى في بيان صحفي إن عمليات المقاومة في الضفة تواصلت ضمن معركة طوفان الأقصى وأسفرت عن وقوع إصابتين في صفوف الاحتلال. وتنوعت عمليات المقاومة ما بين اشتباكات مسلحة وأطلاق نار واندلاع مواجهات وإلقاء عبوات ناسفة وحجارة والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم. وفي التفاصيل، تواصلت الاشتباكات المسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيمي طول كرم ونور شمس، وتم تفجير عدد من العبوات الناسفة. كما تواصلت الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، وتم تفجير عبوات ناسفة بقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عرابة. وأصيب جندي بالحجارة خلال المواجهة في بلدة عزون شرق قلقيلية. ودارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر شرق نابلس، وتم تفجير عبوة ناسفة بقوات الاحتلال. وأصيب جندي بالحجارة خلال المواجهات في بلدة أودلا في نابلس. ولحقت أضرار بمركبات المستوطنين في بلدة مادما جنوب نابلس وبلدة تجوع في بيت لحم، كما واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في مخيم نور شمس بطول كرم ومدينة نابلس ومخيم عسكر وبيتا وسباستيا وقصرة وأوتلا وبيرزيت وبرام الله وعزون وكفر قدوم شرق قلقيلية والتجوع والمنيا ببيت لحم ومخيم العروب بالخليل. وتصدى شبان للمستوطنين في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة وأودلا جنوب نابلس. وفي تقريره الأسبوعي، رصد مركز معطى 87 عملا مقاوما خلال الأسبوع الماضي. إلى لبنان أحبتنا الأفاضل المستمعين الكرام، حيال التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وأفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
في المستجدات الجنوبية اليوم مجموعة من الخروقات الإسرائيلية التي سجلت خلال ساعات النهار وأيضا سجلت قبل بعض الوقت. التحركات الإسرائيلية التي كانت تجري وتسجر عند أطراف بلدة يارون وتحديدا عند المنطقة المحتلة من بلدة يارون ظهرت نتائجها وحقيقتها مع التفجيرين الذين نفذهما العدو الإسرائيلي، الأول في يارون والثاني بين المنطقة الواقعة بين يارون ومارون الراس قبل بعض الوقت، فيما أيضا شهدت أطراف بلدة مارون الراس اليوم حملة تمشيط إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة. أيضا تفجيرين سجلا في بلدة ميس الجبل قبل بعض الوقت وتحليق متواصل للطيران الاستطلاعي وللمحلقات التجسسية في أجواء المنطقة الجنوبية ككل. أيضا في المستجد الآخر الذي كان لافتا اليوم هو الاجتماع الذي عقد في الناقورة للجنة تطبيق أو مراقبة تطبيق قرار وقف إطلاق النار والتي انعقدت ويعني كانت قد أجل اجتماعها من الأمس لغاية اليوم، انعقدت بمختلف ممثليها وجرى فيها الحديث في الانسحاب الإسرائيلي والمهل الموضوعة لهذا الانسحاب، وجرى التأكيد من الجانب اللبناني على الانسحاب الإسرائيلي من القرى الجنوبية التي يحتلها العدو الإسرائيلي قبل 18 من الشهر الجاري، وجرى وفق معطيات المنارة الاتفاق على هذا الأمر على أن يبقى العدو الإسرائيلي في 5 نقاط حدودية محتلا لهذه النقاط، وهو الأمر الذي يرفضه لبنان بطبيعة الحال. ولكن يعني الملفت كان في هذه النقاط هو التعداد الجديد، حيث كان يعتقد ويجري الحديث في الأيام الماضية عن تلتي العويضي والعزي في القطاع الشرقي، اليوم وفق المعطيات التي رشحت عن الاجتماع خرجت هذه النقاط النقاط من التداول، وأضيفت نقطة عند أطراف بلدة مركبة مطلة على الأراضي المحتلة لن ينسحب العدو الإسرائيلي منها، إضافة إلى نقطة في منطقة جل الدير عند أطراف بلدة عيترون وهي مشرفة على مستوطنة أفيفيم، العدو لن ينسحب منها وفق المعطيات، إضافة إلى تلة الحمامس ومرتفع بلاط الذي يفصل ببقاء العدو فيه بين مروحين ورامية، ويعد هو النقطة الأعمق داخل الأراضي اللبنانية على عمق 1 كيلومتر، العدو يرفض الانسحاب منها، إضافة إلى نقطة في اللبوني يقيم العدو تموضع عسكري فيها. هذا في البحث والمعطيات، والعدو يعني أو اللجنة بشكل عام طلبت البحث في هذه النقاط دبلوماسيا بين لجنة التطبيق الاتفاق لينسحب العدو فيما بعد منها، ولكن كل هذا الحديث بعد كل ما جرى في الفترة الماضية لا يمكن التعويل عليه، خاصة وأن العدو معروف بالمماطلة والتسويف وبرفض تطبيق القرارات الدولية، وبالتالي نحن أمام ساعات لننتظر ما ممكن أن يحدث على الأرض من انسحابات مرتقبة للعدو، خاصة وأن الحديث عن انتشار الجيش اللبناني بدأ بشكل كبير في مجموعة من القرى ميس الجبل، مركبة حولة وغيرها من القرى الجنوبية التي لا يزال العدو يعني يحتلها في انتهاك بقرار وقف إطلاق النار.
نشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية. مستمعينا الأكارم، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس في لبنان مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات ورغم تجاوزات الاحتلال. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
هم الشهداء أسياد النزال وأولو البأس الشديد، عادوا مظفرين بالحسنيين، مظللين بالراية الصفراء المرفوعة في كل قرى الجنوب.
شهيد ويكفي كذاك افتخارا.
على موعد جديد مع الشهادة كانت بلدة حاروف التي شيعت بطل مواجهة الخيام الشهيد السعيد حسين عبد الحليم حرب والشهيد محمود محمد علي حرب شقيق الشهيد سامي حرب. مراسم تكريمية وقسم وعهد بالمضي على النهج المقاوم، وبعدها جاب النعشان شوارع حاروف وصولا إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيدان في الثرى إلى جانب من سبقهما في رحلة الجهاد والعطاء. وفي بلدة كفر الرمان تشييع مهيب للشهيد السعيد أحمد علي فرحات الذي ارتقى دفاعا عن الوطن وأهله، وبعد المراسم جاب النعش شوارع كفر الرمان محمولا على أكف رفاق الدرب الذين عاهدوا بالمضي على خطى المقاومة. وبنثر الورود والأرز استقبلت بلدة عبة ابنها السعيد علي بسام ترحيني، وبعد القسم من رفاق الدرب جاب النعش شوارع عبة تتقدمه الفرق الكشفية وحملة صور القادة الشهداء وصولا إلى جبانتها حيث وري الشهيد في الثرى. مشهد التشيعات انسحب على بلدة المروانية حيث شيع حزب الله الشهيد السعيد حسن غسان زيدان بموكب مهيب جاب شوارع البلدة على وقع الشعارات المؤيدة للمقاومة ونهجها. بدورها كرمت بلدة البابلي ابنها المجاهد حسن أحمد عاصي الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس. التشيع الحاشد جاب بالنعش الطاهر شوارع البابلي محمولا على أكف رفاق الدرب وصولا إلى جبانتها حيث وري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة البذل والعطاء.
نشكر الزميل طلال حمادة على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. نبقى أيضا في لبنان حيث شيعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأهالي مخيم نهر البارد شمال لبنان الشهيد السعيد يوسف مبارك الذي ارتقى على طريق القدس في معارك جنوب لبنان. إلى الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
شهيد جديد زفته مخيمات الشمال، إنه السعيد يوسف مبارك نوح 20 عاما، والذي تعود جذوره إلى قرية البوزية في فلسطين المحتلة.
أي وردي قطعة من قلبي، ربيته صغير كان عمره 3 سنين يتيم، أبوه قل له 19 سنة ميت. الحمد لله رب العالمين، الله يسهل له. الحمد لله رب العالمين.
يعني ربنا اختارنا نمشي بهاي الطريق وراح نمشيها، فبتروح كل الشهداء وبتروح كل اولادنا، بدنا نمشي هذا الطريق، ما عندنا غير هذا الطريق، المقاومه مقاومه وخلص.
حتى وان لم يروا فلسطين، لكن حبها نما في عقول شبابها الذين سلكوا درب المقاومه لتحرير الارض واستعاده المقدسات.
وكلنا متقدم شهداء وشهيد ورا شهيد، والحمد لله رب العالمين، فخر اعتزاز لنا لشعبنا الفلسطيني.
وكما قال سماحة السيد حسن نصر الله، حي إلى القدس قادم، ونصلي في المسجد الأقصى ببركة دماء الشهداء.
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى شيعت شهيدها في مخيم البداوي، مؤكدة أن دماء الشهداء منارة تضيء طريق العودة.
ليس كما قال ترامب ويريد أن يهجر هذا الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني في لبنان وفي غزة وفي سوريا وفي كل أماكن تواجده يريد أن يعود إلى وطنه وإلى قراه وإلى مدنه في فلسطين. نحن اليوم نعتز بهذا الشهيد يوسف.
وقبل المسير إلى المسوى الأخير، عهد يتجدد للشهداء، لأن المقاومة مستمرة حتى دحر الاحتلال عن كامل تراب أرضنا المحتلة.
أشكر الزميل علي وهبة على هذا التقرير. أحبتنا الأكارم، أطلقت مؤسسة القدس الدولية تقريرها السنوي حال القدس 2024 قراءة في مسار الأحداث والمآلات في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت. واستعرض التقرير عنواني التهويد والمقاومة، حيث تم تسجيل أرقام قياسية جديدة في الاعتداءات على القدس وأهلها بالتوازي مع حرب الإبادة والتدمير الهمجية على غزة ولبنان، حيث انطلق الاحتلال في عدوانه على القدس من قاعدة أن المعركة واحدة ذات أسلحة وجبهات متعددة.
كان المسجد الأقصى في قلب الاستهداف الإسرائيلي، وقد اقتحمه في عام 2024 أكثر من 53,600 مستوطن، بزيادة بلغت 10% عن العام الماضي. وكانت الأعياد اليهودية مواسم لتكثيف الاقتحامات وأداء الطقوس اليهودية العلنية والجماعية داخل الأقصى.
شعب غزة وفلسطين باق في أرضه، متجذر في عمقها، متمسك بحقه المقدس فيها. شعب فلسطين قدم التضحيات ليعيش في وطنه حرا عزيزا لا يغادرها. نحن على ثقة بأن شعبنا وأصدقائه في كل العالم سيسقطون مخططات ترامب.
نعم مستمعينا الكرام، إلى اليمن، حيث شهد الميدان 70 في العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة مليونية حاشدة في طوفان بشري، نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني تحت شعار على الوعد مع غزة ضد التهجير ضد كل المؤامرات، تأكيدا على ثبات الموقف في وجه التهديدات الأمريكية الصهيونية باستئناف العدوان وتهجير الشعب الفلسطيني. وجاء بيان المسيرات المليونية الذي ألقاه وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، مؤكدا الرفض القاطع على مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وجريمة القرن، مشددا على الاستعداد لمواجهة الطغاة المجرمين. ووجه البيان رسالة تحذير للعدوين الصهيوني والأمريكي من مغبة الاقدام على تنفيذ مخطط التهجير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما شدد البيان على أن الشعب اليمني ثابت على الوعد والموقف الذي قطعه للشعب الفلسطيني على لسان القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بأن اليمن معهم وإلى جانبهم في مواجهة كل المؤامرات والتحديات مهما كان حجمها، ولن يتركهم أو يتخلى عنهم مهما كانت كلفة ذلك. مع الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
الشعب اليمني حاضر.
من جديد يعود الملايين من أبناء الشعب اليمني إلى ميدان 70 بصنعاء وعشرات الساحات في المحافظات اليمنية الحرة بتظاهرات حاشدة رفضا لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني. مسؤولون كبار شاركوا في التظاهرة أكدوا أن اليمن قيادة وشعبا جاهزون للمواجهة وأن الأصابع على الزناد.
هذا الخروج الجماهيري يترابط مع استعداد عسكري وحالة جوزية عالية للمواجهة مع العدو الأمريكي والصهيوني في أي لحظة، وهذا أمر معلن واضح بحمد الله. وكما أعلن السيد القائد الوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة في أي أمام أي تصعيد، كذلك أعلن الوقوف مع الشعب اللبناني في مواجهة العدو الصهيوني، وأي التفاف صهيوني على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان أو تلكع عن التنفيذ. والمقاومة أرادت أن تخوض معركة، فالسيد القائد قد أعلن بأننا إلى جانبهم وأننا مستعدون للتدخل الفوري.
سندب قطعات التهجير.
المتظاهرون سخروا من تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب وأكدوا أن غزة وفلسطين ملك للشعب الفلسطيني وستعود إليهم كاملة بعد تهجير المحتلين.
نقول لهذا المعتوه: أنت لا تدرك معنى الأرض، أنت لا تدرك معنى القيم، أنت لا تدرك أن هذه الأرض حتى ولو فني أبناؤها لن يتركوها.
نحن هنا من ميدان 70.
البيان الصادر عن التظاهرات الذي قرأه وزير الدفاع اليمني في رسالة لا يخفى مغزاها أكد أن القوات المسلحة اليمنية هي الجحيم التي ستحرق الصهاينة والأمريكان، وأن اليمن لن يتخلى عن فلسطين.
نوجه رسالة تحذيرية صادعة للعدو الإسرائيلي والأمريكي من مغبة الإقدام على تنفيذ مخطط التهجير الذي أعلنه المجرم الطاغية الكافر ترامب، ونؤكد ثباتنا على الموقف والوعد الذي قطعناه للشعب الفلسطيني على لسان قائدنا السيد القائد العالم المجاهد الحر عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، لأننا معهم وإلى جانبهم في مواجهة كل المؤامرات والتحديات مهما كان حجمها، ولن نتركهم أو نتخلى عنهم مهما كانت كلفة ذلك، متوكلين على الله ومعتمدين عليه وواثقين بوعده.
هذا المشهد العارم يؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى نابضة في ضمير اليمنيين والجماهير العربية وكل الأحرار في العالم، وليس بمقدور أحد مهما بلغت سطوته أن يلغيها بجرة قلم. أكان تاجر العقارات القابعة في البيت الأبيض أم تجار التطبيع في عالمنا العربي؟
نشكر جزيل الشكر الزميل إبراهيم الكحلاني من اليمن على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، في كيان الاحتلال وعلى أرضية معركة طوفان الأقصى أحبتنا الأكارم، كشفت دراسة جديدة أجريت في مركز روبين الأكاديمي في الكيان عن معطيات بشأن اتجاهات الهجرة المعاكسة وفق ما نقل موقع ولاء العبري. وبينت نتائج الدراسة أن 24% من المستوطنين فكروا في مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام الماضي 2024 مقارنة ب 18% فقط قبل عامين. وذكر موقع والله أن الدراسة بحثت تأثير الوضع الاقتصادي والأمني على رغبة المستوطنين في مغادرة فلسطين المحتلة. إذا ظهرت النتائج أن أكثر من ثلث هؤلاء يفكرون في مغادرة الكيان بسبب عوامل مختلفة. وأوضحت الدراسة أن من بين العوامل فإن 31% من المستوطنين يفكرون بسبب الوضع بالهجرة بسبب الوضع الأمني، و 28% منهم بسبب الوضع الاقتصادي. وشددت الدراسة على أن 80% من المستوطنين الذين هاجروا في عام 2023 بسبب الحرب كانوا قد عايشوا الحرب في بلدانهم الأصلية وأجبروا على التعامل مع وضع مماثل في الكيان، العيش في ظل حرب جديدة والقلق بشأن مصير أفراد عائلاتهم الذين تركوهم وراءهم. وتناولت الدراسة أيضا مواقف جمهور المستوطنين تجاه المهاجرين الجدد، ومن بين النتائج التي توصلت إليها فإن 33% يعتقدون أن المهاجرين الذين هاجروا حديثا إلى الكيان لا يسمح لهم بانتقاد الدولة، و 28% يخشون أن يشكل المهاجرون من الدول المعادية تهديدا لأمن الكيان، وزعم 19% منهم أن الهجرة يجب أن تنخفض خلال أوقات التوتر الأمني والاقتصادي. وفيما يتعلق بنقل الأموال إلى خارج الكيان، فقد أظهرت الدراسة أن 42% من المستوطنين يعتقدون أن ذلك يشكل مشكلة. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل شكري والتحية لكم لحسن المتابعة وجميل الإصغاء، حتى الملتقى في أمان الله.
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين، وحماس تؤكد حصولها على ضمانات لإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي واصل عدوانه في شمال الضفة الغربية واستشهاد 4 فلسطينيين في نابلس وطولكا. الاحتلال الإسرائيلي واصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار ويحرق منازل في حلا وميسل جبل جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد سلمت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم 3 أسرى إسرائيلية.